الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، والله لا مراجع عندنا، يعلم الله، نذهب الى المكتبات، مكتبات جامعات اسلاميه ما فيها مراجع، فتسامحون ان شاء الله اجمالا بفناء الاوتار. وصلنا الى اعتقد ابواب الاستجمار والكلام على الاستنجاب بالماء وما بعده. حديث خزيمة بن ثابت أعتقد رضي الله عنه وأرضاه. خزيمة، تعلمون خزيمة وفضل خزيمة، ما فضل خزيمة؟ ما فضل خزيمة بن ثابت؟ مخبر، أنت نائمة المرة الفائتة شرح ما جاء، لا، وجوب الاستنجاء بالحجر والماء. إما أنا نائمة أو هي النائمة، مش كده المراجع ليست معنا، فسامحينا، اكيد انا اللي نايم. عامه هو الذي اعتقد ان حديث خزيمه بن ثابت اليوم علينا. خزيمه بن ثابت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابه. نعم، مريه اجابه اجابه سديده جدا. خزيمه بن ثابت هي شهادته بشهاده رجلين، نعم، ده هذا صحيح، جزيه الجنه. خزيمه بن ثابت رضي الله عنه وارضاه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، قال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع أو ليس لها رجيع. أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، حديث سلمان قال: وألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. قال: وألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. بينا في الباب الماضي بأن الاستطابة لها مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى وهي الأرقى والأسمى استخدام الأحجار مع استخدام الماء، والحجر ينقي العين ويأتي الماء على الأثر. وقلنا بأن الحديث وإن كان فيه ضعف لكن استأنس به بسبب نزول قول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نزلت في أهل قباء، فسألهم وسلم: ماذا تفعلون؟ قالوا: إنا لنستخدم الحجارة والماء في الاستطابة، لأن الحجر ينقي العين، يزيل العين، والماء تزيل الأثر. والمرتبة الثانية استخدام الماء، وإن كان بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو العاص والمسيب وغير هؤلاء، بعض الصحابة التابعين يعني، يرون بأن هذا خاص بالنساء، وأنه لا يصح للرجال أن يفعلوا ذلك باستخدام الماء، وإن كان الحق بأن الماء هو الأرقى، لأن الله تعالى أعطاه قوة يدفع عن نفسه النجاسة. فالمرتبة الثالثة هي استخدام الأحجار، وهذه التي يعني قد جاءت السنة فيها بالفعل وبالقول وبالإقرار، وهنا القول جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وحد لها حدا، بأنه قال خزيمة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس لها رجيع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها رجيع يعني ليس بنجس، وهذا قيد يوصف لنا الأحجار التي تستخدم، وهذا سيأتي إن شاء الله في آخر الدرس. قال: بثلاثة أحجار ليس لها رجيع. بثلاثة أحجار ليس لها رجيع، هذا يشير إلى التوقيت أو التأقيت على الحد بثلاثة أحجار، لكن ليس مستقلا أن يقال بوجوب الثلاثة أحجار. يعني هذا الحديث لا يدل دلالة استقلالية على وجوب استخدام الثلاثة أحجار. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ الجميع هنا وافق طبعا لأنهم لا يريدون النقاش. مسألة منتهية. توافقون؟ طب نناقش، إذن ناقشي، نحن معك، إذن أنت تخالفين، يعني ما المخالفة عندك؟ تناقشين للعلم يعني. ليس هذا التعليل يا جهاد. يعني لم تناقشي معي، ستناقشين مع من؟ لحفظ المسألة. طيب يعني طيب أنا سأقول لكم شيئا، أنا سؤالي واضح ويظهر أنكم لم تفهموا السؤال. قلت حديث خزيمة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس لها رجيع. قلت هذا الحديث لا يدل دلالة استقلالية على وجوب استخدام الثلاثة أحجار، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ هذا كلامي. هل الحديث يدل دلالة استقلالية على وجوب الثلاثة أحجار على التقيت؟ السؤال الآن بطريقة أخرى. نعم كوني موافقة أفضل لك. الصحيح أنه لا يدل دلالة استقلالية على وجوب ثلاث أحجار، هو مجرد خبر في قول السلام قال ثلاث أحجار، لكن قد يرد عليه أن يقال هذه إجابة عن سؤال، هو كأنه يقول وما الذي يجزئ في الاستطابة؟ قال يجزئ ثلاثة أحجار، ويكون المفهوم لا يجزئ غيره، فالاحتمالية واردة. لذلك قلت استقلالا لا أستطيع أجزم بوجوب ثلاثة أحجار، لكن في 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 عند الغوص في المعنى نرى بأن المسلم عندما سئل عن الاستطابة كأن السائل يقول وما الذي يجزئ في الاستطابة يا رسول الله، فقال يجزئ ثلاثة أحجار، فالمفهوم أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ، لا سيما والقيد والشرح والقيد الذي قيده المسلم ليس فيها رجيع. وأيضا في حديث سلمان هو الذي يدل لنا الدلالة الواضحة على شرطية الثلاثة أحجار بقول سلمان وألا يعني ونهانا نمسل وألا نكتفي وألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قول الأول قول الشافعية والحنابلة وقالوا بوجوب الثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار، والشافعية قالوا حجر واحد أو ثلاثة أوجه يصح لأنه يقوم مقام الثلاثة أحجار، لكن لا بد من ثلاثة أحجار، واستدلوا على ذلك بالأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، واستدلوا على ذلك بحديث الباب حديث سلمان قال وألا نكتفي، يبقى نهانا عن نكتفي وألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، وألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. وأيضا في حديث خزيمة المحتمل بأنه جواب عن السؤال، كأنه قال وما الذي يجزئ يا رسول الله في الاستطابة، فكأن السلام قال والذي يجزئ في الاستطابة ثلاثة أحجار، فهنا منطوق والمفهوم أقل من ثلاثة أحجار لا يجزئ، فقال والذي يجزئ ثلاثة أحجار، وهذا دلالة في ذلك دلالة واضحة. وطبعا النظر يعدد ذلك لأن من النظر هو بأن الحجر الأول ينقي والحجر الثاني يأتي فيزيد النقاء، وأيضا الثالث يكون تبعا للأثر أو يتبع الأثر، وخالف في ذلك الأحناف، وعلى ما أذكر لا أكون واهما المالكية قالوا بأن الثلاثة أحجار ليست واجبة، ثلاثة أحجار ليست واجبة، حجر واحد يكفي، واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة تستدل بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث في السنن قال ومن استجمر فليوتر فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وما وجه الدلالة من هذا الحديث عندهم؟ لا هات وجه الشاهد الأول بعدين وجه الدلالة.
قال ومن لا
فلا حرج. نعم لكن قال ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج، فقوله فلا حرج يستدلون به على أنه لا يجب التأقيت في الحجارة هو الثلاثة، واستدلوا على ذلك أيضا وهذا استدلال الأحناف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فجاءه ابن مسعود بحجرين وروسة فأخذ الحجرين وألقى الروس. قالوا وإلقاء للروسة دلالة واضحة أنه ما استخدم إلا حجرين، لما ألقى الروسة ما استخدم إلا الحجرين، فدل ذلك على أن التأقيت ليس بواجب، ولكنه الأكمل والمستحب ونتفق على ذلك، لكن ليس بواجب. قال ليس بواجب. والصحيح الراجح هو قول الجمهور أو قول الشافعية والحنابلة، وأن التأقيت واجب لازم لا يجزئ غيره بحال من الأحوال. وأما ما استدل طبعا لظهور الأدلة في ذلك، قال وألا نكتفي بثلاثة أحجار. وأما ما استدل به القوم، ما استدل به المالكية في قوله ومن استجمر فليوتر، حديث ضعيف، والأحكام فرعا على التصحيح. ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا بصحة الحديث، فإنه قال فليوتر، فمن لا فلا حرج. فنقول الوتر هنا الذي لا حرج فيه أن يكون خمسة. لما؟ قلنا للدلالة التي جاءت محكمة وألا نكتفي بثلاثة أحجار، فيبقى في معنى قوله فلا حرج أن يكون أربعة، لا حرج يعني فوق الثلاثة واحد فلا حرج، ويكون الوتر هنا على الاستحباب، ويكون الوتر هنا على هذا تنزلا مع الخصم إذا قلنا بذلك. لما؟ للمحكم الذي جاءنا وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأما حديث ابن مسعود فهو عليهم وليس لهم، لأن الرواية في المسند فيها زيادة أنه ألقى الروسة وقال هي ركس، ثم قال ائتني بحجر ثالث، أو قال أبغني حجرا ثالثا، قال ائتني بحجر ثالث، فأتاه بحجر ثالث. وهذا نص في المسألة، فظاهر الحديث بذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالحجرين، وصرح وقال ائتني بالثالث. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية في هذا الباب في قوله ليس لها رجيع ولا عظم، ليس فيها رجيع ولا عظم. الرجيع تعلمونه والنجس، والنجاسة والنجاسة لا تستخدم لأمرين، الأمر الأول حرمة مباشرة النجاسة ابتداء، والأمر الثاني أن النجاسة لا تزيل النجاسة بل تزيد النجاسة. قال ولا عظم، وهذا العظم أنه محترم، طعام ومحترم، ليس لها رجيع ولا عظم. هنا نرى بأن العلماء لما نظروا إلى التقييدات التي قيدها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها رجيع ولا عظم، قالوا إذن يصح إزالة النجاسة بكل قالع طاهر محترم غير مطعوم، بكل قالع طاهر، طبعا قالع يعني صلب طاهر غير محترم وغير مأكول. كل قالع يعني الزجاج لا يصح أن يكون يعني مطهرا. لما؟ لأنه لا يزيل، ما يزيل بل يعين على انتشار النجاسة. فكل قالع محترم صلب غير صلب، كل قالع طاهر، وطاهر قد يخرج بذلك النجاسة لقول ليس فيها رجيع، وقالع يعني يزيل العين، ولذلك المناديل وغيرها تستخدم في ذلك كأحجار. وأيضا غير مطعوم، أو الأوراق المكتوب عليها باللغة العربية وغيرها، كانت مناديل مكتوب عليها أي شيء باللغة العربية لا يجوز استخدامها في هذا احتراما للغة العربية، ناهيك على أن يكون فيها مادة من المواد المهمة العلمية، فلا يجوز بحال من الأحوال. غير محترم وغير مطعوم لقوله في العظم أنه أوفر ما يكون لحما للجن، وأيضا الرجع كان أيضا علف للبهائم. إذن هذا الباب باب يسير وقد انتهى بفضل الله، وهو بأن الاستطابة تكون بالأحجار نعم، لكنها لا تقل عن ثلاثة أحجار بحال من الأحوال. ولو كانت المناديل لا يصح في المنديل أن يقول له ثلاثة أوجه، المناديل لابد أن تكون ثلاثة مناديل حتى لا يعني تنتشر بها النجاسة. فكل شيء يزيل النجاسة يصح استخدامه بشرط أن لا يكون نجسا، بشرط أن لا يكون مطعوما، لأن العظم طعام، بشرط أن لا يكون محترما. بهذا نكون قد انتهينا من درس نيل الأوتار، الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى الرجوع إلى العالم في كل ما يشكل. سئل رسول الله عن الاستطابة وهذا فيما يستحي منه، لكن يصح السؤال فيه، يعني هذه الفائدة الثانية، يبقى الرجوع إلى العالم في كل ما يشكل. الثانية السؤال فيما يستحي فيه منه، وأن الحياء لا يمنع من التعلم، الثالث سعة هذه الشريعة الغراء، ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت عليها فبينتها. كل دقيق نجا، ما في أحد، حتى اليهود حسدون على ذلك. اليهود جاءوا لسلمان قالوا: ما نبيكم هذا صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي نبيكم هذا ما ترك شيئا إلا بينه. قال: نعم، حتى كذا، وكلمة تدل على قضاء الحاجة. الفائدة الرابعة: حرمة مباشرة النجاسات، أو وجوب إزالة النجاسات، وجوب إزالة النجاسات. الفائدة الخامسة حتى تكون وتر أو وترية: قول الصاحب أمرنا أو نهينا تدل على الرفع، على الرفع، لأن ابن سلمان قال: ونهينا أن نكتفي بثلاثة أحجار، وهذا يدل على النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه انتهى الباب. لو في أي سؤال تفضلوا، ويعني أعتقد ربع ساعة، وبعدين إن شاء الله نأخذ صحيح البخاري والترمذي إن شاء الله 10 دقائق، بعد 10 دقائق إن شاء الله. لو في أسئلة تفضل. سؤال يقول: هل تجزئ المحارم المعطرة أو المبلولة عن الماء في الاستنجاء؟ لو كانت العطر هذا من الكحول ففيها خلاف، لو كان فلو يبقى فيها خلاف، لأن العطر اللي فيه كحول بعض الماء يراه نعم بعض الماء يراه نجسا. نعم، لكن يراه طاهرا، يعني عشان يكون الحق، أنا أراه طاهرا، الكحول عندي طاهر. أبو عبد الرحمن: نعم والله، هل نعم سنرسل لكم الاختبارات، لأنني سافرت ماليزيا أبو عبد الرحمن، فماذا كنت أفعل؟ وفي نفس اليوم اللي سافرت فيه كان فيه الدرس، فإن شاء الله سأرسلها لك بإذن الله غدا، لن أطيل، النتائج تكون غدا بإذن الله. نعم، حتى لو فيها كحول أنا أرى بطهارة الكحول. سامحنا أبو عبد الرحمن، وأنقل اعتذاري للجامعة، وأنا أعتذر لكم جميعا، لكن والله ظروفي، أنا مضغوط ضغطة يعلم الله بها، فسامحوني، سامحوني. إن شاء الله غدا تكون الدرجات عندك بإذن الله. نعم، صح استخدام المناديل، ظهر الحديث أنه اقتصر على حجرين وقالوا من باب الاحتياط سكينة، أنت مالكية المذهب. نعم، هذا صحيح، هذا استدلال المالكية والأحناف، لكن أنا قلنا الأصح والأسد المقارب للسنة هو وجوب استخدام الثلاثة. هنا أيضا مريا قالت: فليوتر، هذا هو الشاهد. نعم صحيح، هذا هو الشاهد، أنا لم أرى ذلك. المفروض إخوة تنبهني على الإجابات السديدة التي نراها. جزيتم الجنة. نعم، قالت أقل لتر واحد أيضا. لا، إجابات سديدة، راحة جاية ما شاء الله. جزاكم الله خير. طيب، أي سؤال؟ لو ما في أسئلة، أمين. هل انتهت الأسئلة؟ انظر هذه لو انتهت الأسئلة يبقى قل لهم 10 دقائق إن شاء الله ونبدأ في صحيح البخاري بإذن الله. في أسئلة؟ نعم. الشافعية يستدلون بحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ أن النظر للمخرج لا للخارج. نعم صحيح. والحديث ظاهره على حديث ظاهره على الخارج كذا تفسير أبي هريرة تقصد فكيف التوجيه؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. نعم الحق بأنه قال يعني الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلما سئل أبي هريرة عن الحدث قال كذا وكذا، فالظاهر أنه نظر إلى الخارج. نعم صحيح، لكن لو دققنا النظر في الخارج نراه طاهرا ليس نجسا، فكيف ينتقد به الوضوء؟ فلما علمنا بطهارته تأكدنا أن النظر فيه للمخرج لا للخارج. نعم. وبوركتم أنتم أيضا. دروس العاشرة ستستمر، بس ما هي العاشرة الآن؟ يعني أنا دروس العاشرة عندي هتبقى الساعة الرابعة يعني وما أحد يساعدني فيها. فالعاشرة ستكون يعني صعبة علي جدا، فسنجعلها بعد المغرب. قلت ستكون العاشرة ستنتقل إلى 5:30 أو 6 عشان أستطيع أن أنا أكمل معكم على الجميع يعني. فهي لا تتوقف، هي مستمرة، لكنها كما قلت نزلت من العاشرة إلى 6. وإياكم تلاميذ المدرسة الشافعية، يعني نسأل الله أن يطرح فيهم البركة. ونحن أصلا نقول بالمذهب ولا نقول بالمذهب، نقول بالمذهب مع وجود الدليل الذي نبحث عنه، ونقول بالمذهب لا لأن ربي مقلدة يعمقون النظر في الفروع دون النظر في الأدلة ومفهوم الأدلة وفهم الأدلة. الصوت يتقطع عندك فقط أبا أسامة، ما أحد اشتكى من الصوت إلا أنت. لماذا احتج أبا عبد الرحمن، يعني ماذا أفعل معك؟ لماذا احتج ابن القيم بأحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال؟ روح اسأله يعني ماذا أفعل أنا معك يا أبا عبد الرحمن؟ غفر الله لك على هذا السؤال. الحق بأن مسألة احتياج الكلام على الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، تعلم أن أهل السنة والجماعة فيهم ما فيهم من الخلاف والاختلاف في هذا الباب. فمنهم من قال بأنه الأحاديث الضعيفة لا يستفاد منها، لا يحتج بها مطلقا، لا يعمل بها، مش يحتج بها، لا يمكن بإجماع لا يحتج بها، لا يعمل بها مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. وهذا ما تبناه كثير من المتأخرين وآخرهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، طبعا حافظ بن حجر أيضا في ذلك. ومنهم من قال أن الحديث الضعيفة يعني قد يستأنس بها وتستخدم في فضائل الأعمال، لكن بشروط 4 أو 3 كما قال ابن الحافظ بن حجر، يكون لها أصل عام من الشرع، وأن ألا يكون الضعف شديدا، وألا يعني يجزم بثوابها العامل بها. وأنا أميل للقول بعدم الأخذ بالأحاديث الضعيفة لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. أخونا غانم تفضل الله عليك برضوانه، تعرف المتابعة في الميكسر أيسر بكثير علي وعلى الجميع. أنت لو تعلم العام الماضي سأل طلبة الجامعة يعني في الغرف ماذا كان يحدث. الغرفة ندخل عليها بعدما ندخل المغارة، ومن المغارة نأخذ السفينة، وبعد السفينة نركب المحرك الأخير، وبعد ذلك بعد المحرك نجد أن البنزين انقطع، وبعدين بعد 5 دقائق الغرفة تغلق. فاهمني؟ فالمسألة صعبة جدا. المكسر الحمد لله سهل، وأي أحد من الموبايل أو من الهاتف يسمعه والمسألة تكون علينا سهلة جدا. شو أبو عبد الرحمن قال الغرفة صعبة جدا وتقطع كثيرا، لو أو ما تكلمت أنا أبو عبد الرحمن مشرف، فاسأله يقول لك. ما هذه العين يا الله منصر الإسلام، يعني إيش يعني مبسوط من المغارة اللي دخلنا فيها جايز، وده صحيح والله. طب نكتفي بهذا، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، حتى ندرك